بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فنكمل قراءتنا في رسالة ابن رجب رحمه الله. ذكر رحمه الله أن العلم النافع، العلم الحقيقي، هو خشية الله جل وعلا، ثم الآن يبين سبب ذلك. يقول: وسبب ذلك أن هذا العلم النافع يدل على أمرين، أحدهما على معرفة الله وما يستحقه من الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الباهرة، وذلك يستلزم إجلاله وإعظامه وخشيته ومهابته ومحبته ورجاءه والتوكل عليه والرضا بقضائه والصبر على بلائه. وهذا العلم هو العلم بالله، وأعظم كتاب في هذا القرآن الكريم، كتاب الله جل وعلا. فالقرآن كله حديث عن الله جل وعلا وعظمته وما يستحقه جل وعلا من العبودية، ومعرفة ما يرضي الرب جل وعلا وما يكرهه. فإذا أردت أن يكون لك النصيب الأعظم من هذا العلم فعليك بكتاب الله جل وعلا، تلاوة وتدبرا وعملا، وأن تقوم بالقرآن الكريم تعمل به، وأن تتفكر في أسماء الله وصفاته. فالإخوة، التفكر في أسماء الله وصفاته من أعظم أبواب محبة الله جل وعلا وخشيته جل جلاله. فيحرص طالب العلم على هذا العلم، على الكتب المؤلفة في شرح الأسماء الحسنى، يقرأ فيها ويتعبد لله بأسمائه، يتذكر هذه الأسماء في حياته. ثم قال: والأمر الثاني المعرفة بما يحبه ويرضاه وما يكرهه ويسخطه من الاعتقادات والأعمال الظاهرة والباطنة والأقوال. وهذا العلم بدين الله وبشرع الله. قال: فيوجب ذلك لمن علمه. تلاحظ العلم الأول يعني العقيدة في الله، العلم بالله بأسمائه وصفاته بكتابه. الأمر الثاني الفقه في الدين، فعلى هذا يدور العلم، العلم بالله والعلم بدين الله الذي هو الفقه. فيوجب ذلك لمن علمه المسارعة إلى ما فيه محبة الله ورضاه، والتباعد عما يكرهه ويسخطه. فإذا أثمر العلم لصاحبه هذا فهو علم نافع. إذا استشعر دائما أن الله يراك يسمعك، رسخت هذه الأسماء في قلبك، والعلم بالله وبمعرفته، ثم تعرف ما يحبه فتأتيه وما يكرهه فتبتعد عنه، فهذا هو العلم النافع. قال: فمتى كان العلم نافعا وقر في القلب لله فقد خشع القلب وانكسر له وذل هيبة وإجلالا وخشية ومحبة وتعظيما. ومتى خشع القلب لله وذل وانكسر له قنعت النفس بيسير الحلال من الدنيا وشبعت به، فأوجب لها ذلك القناعة والزهد في الدنيا. لهذا من المواقف اللطيفة لأهل العلم ما جاء في سيرة القفال الشافعي رحمه الله. كان في درس الفقه تعتريه وقفة فيسكت، ثم يرفع رأسه وتنهمل عيناه بالدموع، ويقول لطلابه: ما أغفلنا عما يراد بنا، ما أغفلنا عما يراد بنا، ويبكي. سبحان الله، تأمل كيف هؤلاء، كيف العلم أثر فيهم. هو يدرس الفقه، مسائل فقهية، ذلك يقول عبد الأعلى التيمي، يقول: من أوتي من العلم ما لا يبكيه يخاف أن لا يكون أوتي علما ينفعه. علم النافع هو العلم الذي يبكي طالب العلم، يجعله يزهد في الدنيا. قال: وكل ما هو فان لا يبقى من المال والجاه وفضول العيش الذي ينقص به حظ صاحبه عند الله من نعيم الآخرة وإن كان كريما على الله، كما قال ذلك ابن عمر وغيره من السلف وروي مرفوعا. هذا جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ما أصاب عبد شيئا من الدنيا إلا نقص من درجاته عند الله ولو كان كريما عنده. فقد يلبس إبليس على طالب العلم، يقول: أنت طالب علم وأنت أفضل من العامة وأنت تعرف ما لا يعرفه كثير من الناس، فربما تكاسل عن النوافل وعن قيام الليل ويظن أن له منزلة عالية عن غيره، فربما يستغني عن مثل هذه الطاعات والنوافل. وغير من عوام الناس ربما يقوم الليل ويصوم ويكثر من ذكر الله ويجلس في المسجد، فيكون في الحقيقة هو أعلم بالله من هذا الطالب. فالعلم حقيقة خشية الله جل وعلا والزهد في الدنيا. ثم كما عرفنا في الحديث: اللهم إني أعوذك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع، ذكر هنا خشوع القلب، ثم قال: ونفس لا تشبع، ولهذا ذكر الزهد في الدنيا، ثم قال: ودعوة لا يستجاب لها، فذكر الآن استجابة الدعاء. قال: وأوجب ذلك أن تكون بين العبد وبين ربه عز وجل معرفة خاصة، فإن سأله أعطاه وإن دعاه أجابه، كما قال في الحديث الإلهي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى قوله: فلئن سألني لأعطين ولئن استعاذني لأعيذنه. تأمل هذه المعرفة الخاصة من محبة الله وشوق للقائه، تجعل صاحبها قريبا من الله فيكون مجاب الدعوة. في رواية: ولئن دعاني لأجيبنه، في وصيته صلى الله عليه وسلم لابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فالشأن في أن العبد يكون بينه وبين ربه معرفة خاصة بقلبه، بحيث يجده قريبا منه يستأنس به في خلوته، ويجد حلاوة ذكره ودعائه ومناجاته وخدمته. ولا يجد ذلك إلا من أطاعه في سره وعلانيته. هذا الإخوة ما يأتي إلا بالخلوة بالله وقيام الليل وكثرة ذكر الله. ولهذا الإخوة دائما أقول، هذه وصيتي لنفسي وصية لإخواني، أقول: طالب العلم ما ينصلح حاله في طلبه للعلم، في زكاة نفسه، في دعوة إلى الله، إلا إذا انصلح له أمران. إذا انصلح حالك مع القرآن، وإذا انصلح حالك مع قيام الليل. والله الإخوة، إذا انصلح حالك مع القرآن، وهما في الحقيقة متلازمان، لأن الذي يقوم الليل بالقرآن سينصلح حاله مع كتاب الله جل وعلا، وسيتقن القرآن رغما عن أنفه. طالب علم غير متقن لكتاب الله حفظا، هذا قصر كثيرا ويحرم من بركة العلم، لأن قيام الليل يضبط للمسلم القرآن الكريم في صدره، كما جاء في الحديث عند مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: قارئ القرآن إذا قام به في الليل والنهار حفظه، وإن لم يقم به نسيه. هذه أعظم طريقة. طالب علم ما يكون له اهتمام بالقرآن قد قصر كثيرا، ربما يفوت حقيقة العلم، قد يفتح الله تعالى له في العلوم المتنوعة وينفع الله تعالى به، لكن الشأن كل الشأن في منزلتك عند الله. ماذا ستكون غدا عند الله؟ في أي درجة ستكون؟ ليس العلم وليست الدرجات عند الله بما ينشره الإنسان وما يبلغه، نعم هذا له أجر عظيم لا شك، لكن كما عرفنا المدار في النهاية على تقوى القلوب، على هذه المعرفة الخاصة بينك وبين الله. هذه كيف تحصلها؟ هذه ما تحصلها بالكتب وبالقراءة، حتى لو قرأت مدارج السالكين والكتب في أعمال القلوب، هذه ما تأتي إلا بالعمل، ما تأتي إلا بكثرة الذكر والعبادة والقيام. ولهذا الإخوة تأملوا، يعني الله تعالى فرض قيام الليل على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم سنة كاملة في بداية الدعوة قبل أن تفرض الصلوات الخمس، ثم نسخ إلى الاستحباب. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. لماذا؟ لماذا؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ما هذا القول الثقيل؟ هذا العلم الذي نريده، فلن تؤهل لهذا العلم لحمله كما ينبغي والقيام به كما ينبغي إلا إذا هيأت قلبك بقيام الليل، لأن قيام الليل الإخوة عبادة تجعل العبد مخلصا لله إخلاصا عظيما، لأن هذه العبادة ما يراك فيها أحد من الناس، في الغالب أنت ما تريد بهذه العبادة، إذا قمت تصلي في الليل ما تريد سمعة ولا رياء، خلاص ما يراك أحد، فيعظم إخلاصك فيها، يعظم اتجاه القلب إلى الله في هذه العبادة، مع بركة الوقت في آخر الليل ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، كم من النفحات الربانية التي ترد على القلوب في هذا الوقت. إذا أغفل طالب العلم هذا الوقت المبارك الذي يحصل فيه حقيقة العلم، كيف سيتدرج في معارج العلم حتى يصل إلى حقيقة العلم بالله؟ الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، هذه والله لو تقرأ 1000 مجلد في أعمال القلوب ما تصل إليها إلا بقيام الليل وكثرة ذكر الله وتلاوة كلامه. ولهذا تأمل كيف كانت هذه التربية من الله للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة تربية عملية. أنا أقول إذا أردنا أن نعقد للدعاء دورة عملية علمية، والله من أعظم الدورات أن يتفرغوا لقيام الليل سنة كاملة، سنة كاملة يقومون الليل مع دعوته من الله في النهار، والله يجد طالب العلم أثرا عجيبا في قلبه. أنا أقول هذا الكلام وأنا أول مقصرين، نسأل الله العافية، لكن نسأل الله أن يعيننا على هذا. الأئمة هكذا كانوا، الإمام أحمد رحمه الله كما تعرفون في قصة أحد يعني من نزل عنده ضيفا، فجعل الإمام أحمد عنده طست من الماء لعله يقوم شيء من الليل يتوضأ به، فلما جاء الإمام أحمد لهذا الطالب يعني عند صلاة الفجر وجد أن الماء ما تغير ما استعمله، فأنكر عليه قال طالب علم طالب حديث لا يكون له ورد من الليل؟ قال يا إمام كنت مسافرا، قال إني مسافر، قال حج، قال الإمام أحمد حج مسروق رحمه الله فما نام إلا ساجدا. ولهذا ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه يكره لأهل العلم حتى في السفر أن يتركوا قيام الليل، فهذا الإقبال على القرآن والقيام، يعني أيضا جاء عن بعض السلف أنه ممن اشتهر بالعبادة والزهد، جاء عنده من يريد أن يتعلم عنده يعني هذا الأمر، فقال له تحفظ القرآن؟ قال لا، قال واغوثاه، طالب علم لا يحفظ القرآن فبما يترنم وبما يتغنى وبما يناجي ربه؟ خلينا واقعيين الآن الإخوة، مستحيل أن يواصل طالب العلم القراءة والبحث طيلة ساعات اليوم؟ مستحيل، هذا ما يطيقه أحد. طالب العلم إذا طلب الآن في وقتنا لو يدرس في اليوم 5 ساعات هذا يكون من أحسن طلاب العلم. طيب باقي الساعات إيش نسوي فيها؟ ألهتنا الدنيا، كماليات الحياة. طيب ما عليه، في الليل ماذا تفعل؟ على الأقل اجعل ليلك، نعم فيه مذاكرة إذا كان عندك شيء مهم، بحث مسألة، لكن لا تغفل ساعات تقوم لله تعالى فيها. والله هذه الإخوة لا تظنها تشغل عن العلم. بعض الطلاب هكذا يظنه إذا أقبل على القرآن وراجع القرآن وقام به في الليل سيفوته قراءة كثير من الكتب مثلا، وهذا بالعكس تماما. أنت بهذا تصل إلى حقيقة العلم ونور العلم الذي تريده من هذه القراءة. يعني كما هذا ذكر الشيخ السدحان في كتاب معالم في طريق طلب العلم عن عباس بن عبد الدايم المصري، قال: ما انتفعت بوصية كانتفاع بوصية شيخ ضرير، كان يقول لنا: أكثروا من تلاوة القرآن وقراءته. قال: ولا تتركوا قراءة القرآن، فإنه ييسر لك ما تطلب بقدر ما تتلو من كلام الله. قال، وهذا كان من طلاب الحديث، قال: فجربت ذلك في نفسي، قال: فكلما تلوت من القرآن أكثر تيسر لي من سماع الحديث وحفظ وكتابة ما هو أكثر. القرآن بركة ونور. لهذا الإخوة ينبغي علينا أن نهتم بالقرآن الكريم والقيام به في الليل، خاصة الآن الليل طويل. يعني أنا أقول على الأقل طالب العلم يقوم له ساعتين، ساعة ونصف يقرأ فيها جزء جزئين من كلام الله. تخيل هذا كان غالب حاله في هذه الليالي، سيضبط القرآن في صدره، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وسيشعر بأن عبادته قد تغيرت، خشوعه في صلاته قد تغير وزاد، حتى في أخلاقه، في زهده في الدنيا. وربما يفتح الله تعالى عليه من معاني العلم وألطافه يعني ما لا يوجد في بطون الكتب. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا تفرق بين الحق والباطل، ربما تهتدي للراجح من المسائل ببركة هذه العبادة. فهذا الإخوة مهم جدا لطالب العلم. وللأسف يعني اليوم للأسف سبب قلة البركة عند بعض طلاب العلم مع كثرة وسائل طلب العلم وتيسير العلم هي عدم الاهتمام بالقرآن الكريم وعدم الاهتمام بقيام الليل. هذه سبب قلة البركة في العلم الذي نطلبه، وهذا يفسر لنا حال السلف رحمهم الله، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وكما مرت معنا أول آية ذكرها ابن رجب في هذه الرسالة المباركة: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فكيف إذا تردى طالب العلم في المعاصي والشهوات أن له أن يحصل العلم؟ قال: كما قيل لوهيب بن الورد: أيجد حلاوة الطاعة من عصى؟ قال: لا، ولا من هم، يعني من هم بالمعصية. هذا الذي يريد طالب العلم، يريد أن يصل إلى لذة الإيمان وحلاوة الطاعة. قال: ومتى وجد العبد هذا فقد عرف ربه وصار بينه وبينه معرفة خاصة، فإذا سأله أعطاه وإذا دعاه أجابه، كما قالت شعوانة إحدى العابدات لفضيل يعني بن عياض: أما بينك وبين ربك ما إذا دعوته أجابك فغشي عليه. هذا مقام عالي عظيم. قال: والعبد لا يزال يقع في شدائد وكرب في الدنيا وفي البرزخ وفي الموقف، فإذا كان بينه وبين ربه معرفة خاصة كفاه الله ذلك كله. وهذا هو المشار إليه في وصية ابن عباس بقوله صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وقيل لمعروف: من الذي هيجك إلى الانقطاع؟ وذكر له الموت والقبر والموقف والجنة والنار، فقال: إن ملكا هذا كله بيده، إذا كانت بينك وبينه معرفة كفاك هذا كله. هذا الذي هيجه للانقطاع، يعني لاستحباب الخلوة عن الناس بكثرة ذكر الله والصلاة وتلاوة القرآن. هذا الذي يعني ما الذي هيجه على هذا؟ هو هذه المعرفة الخاصة بينه وبين الله، هذه المعرفة والأنس بالله، الشوق للقائه وخشيته، وأن تستحلي ذكره جل وعلا، أن يكون ذكر الله عندك أفضل وأحلى من ذكر الناس. والآن للأسف انظر الآن بعض طلاب العلم ما يجد متعته إلا إذا جلس في المجالس مع إخوانه، والقيل والقال، ربما يسهر معهم، لكن إذا خلى بنفسه يريد أن يقوم شيء من الليل أو يقرأ شيء من القرآن، يا الله اصبر 10 دقائق، ربع ساعة، ثلث ساعة، بالكاد يجد في نفسه ثقل. لماذا؟ القلوب ما تعلقت بالله. بعض السلف كان يقول: من لم يأنس بالخلوة مع الله لم يسلم من الرياء. الإنسان ما يأنس بالخلوة إلا إذا خلص قلب لله. وهذه الأعمال الإخوة في الحقيقة يعني من الإخلاص والمحبة والخشية، هذه ما ترسخ في القلب، في قلب طالب العلم، إلا إذا تعبد لله أكثر من ذكر الله، قيام الليل، لأن كما قلنا الإخوة بقيام الليل أنت تخلص عمليا لله. إذا تعودت على هذا، حتى هذا معروف في علم النفس أن صفات الإنسان العارضة تتحول إلى سجايا وملكات بالتكرار والكثرة. يبقى أنت تريد هذا الإخلاص أن يكون سجية في قلبك، تريد هذه المحبة والشوق أن تكون ملكة عندك ما تتكلفها، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يسمع أبو بكر رضي الله عنه يقوم في صلاته ما يملك دمعه، ما يستطيع أصلا أن يقرأ من البكاء بمجرد أن يقف بين يدي الله. كيف جاءت هذه الخشية والمحبة والشوق في قلبه؟ هذا يعني ما يكون إلا إذا أدمن طالب العلم على القيام والعبادة وكثرة الذكر وتلاوة القرآن. فهذا جانب مهم في حياة طالب العلم، إذا أغفله ربما فاته أصل العلم وحقيقة العلم، ونزلت درجته عند الله ولو كان يشار إليه بالبنان في الدنيا. وهذا معروف الذي ذكره ابن رجب، معروف ذكر في مجلس الإمام أحمد ذات مرة، فقال بعضهم: قصير العلم. صحيح معروف ما كان معروفا بالفتاوى وعلم الأحكام، كان معروفا بالزهد والورع والعبادة والخشية وهكذا. فالإمام أحمد لما سمع كلمة هذا الرجل انتهره، قال: أمسك. ثم قال الإمام أحمد: سافرت في طلب العلم والسنة إلى الثغور والسواحل والجزائر ومكة والمدينة والحجاز وفارس وخراسان والأطراف. ثم قال: وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف؟ فإذا الإخوة، هذا أمر مهم لطالب العلم، العبادة، إقبال على الله، هذه حقيقة العلم. قال: فالعلم النافع ما عرف، ما قال ما عرف بين، نعم ما عرف هكذا، قال: فالعلم النافع ما عرف بين العبد وربه ودل عليه حتى عرف ربه ووحده وأنس به واستحيا من قربه وعبده كأنه يراه. هذا المنتهى. ولهذا قالت طائفة من الصحابة إن أول علم يرفع من الناس الخشوع، وقال ابن مسعود إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني عظام الترقوة، فقط بألسنتهم. قال ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع، يعني بالخشوع والتدبر. وقال الحسن العلم علمان، فعلم على اللسان فذاك حجة الله على ابن آدم، وعلم في القلب فذاك العلم النافع. وكان السلف يقولون العلماء ثلاثة: عالم بالله، عالم بأمر الله، هذا الأول، وعالم بالله ليس بعالم بأمره الثاني، وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله هذا الثالث. ذكر أنه جاء هذا عن ابن عيينة أنه قال كان العلماء يقولون. قال وأكملهم الأول، وهو الذي يخشى الله ويعرف أحكامه. طيب هذا واضح. الثاني من؟ عالم بالله، عالم ليس عالم بأمر الله، أو عالم بأمر الله ليس عالم بالله؟ إيش رأيكم؟ وين الدرجة الأقرب؟ عالم بالله لكن عند علم قليل. طبعا لما يقول ليس بعالم بأمره يعني هو يعرف كيف يصلي، كيف يصوم، يعرف الأمور الواجبة، لكن ماله في الأحكام والفتوى والتعليم هذا ماله. عنده علم بخشية الله والزهد في الدنيا والإقبال على الصلاة وكثرة ذكر الله. والثالث قال عالم بأمر الله، عنده توسع في الفتاوى ومعرفة الحلال من الحرام والأحكام الشرعية، لكن ليس عنده كثير عبادة، ليس بعالم بالله، فيثقل عليه قيام الليل والعبادة، لكن يعني عنده علم الفقه. أيهما في الدرجة الثانية؟ الثاني ولا الثالث؟ الثاني. نعم الثاني صحيح، هذا فصله ابن رجب في مواضع أخرى. الثاني يعني هو يعني أعظم، لأن الإخوة هل يراد من العلم بشرع الله إلا العلم بالله في النهاية؟ هل يراد من العلم بالفقه إلا العمل؟ فإذا قل عمل يعني طالب العلم أو العالم حتى وإن كثر علمه بالفقه والفتاوى فهذا عند الله ليس بعالم. طيب سؤال أصعب، سؤال أصعب. العالم بالله والعالم بأمر الله واحد، الثاني هذا عالم بالله لكن ليس بعالم بأمره. لو كان في الظاهر أن هذا الدرجة الثانية، هذا العالم بالله ليس بعالم بأمره، كان صاحب عبادة أكثر من الأول مثلا، وصاحب زهد أكثر من الأول، لكن الأول عنده علم بالله، عنده قيام ليل، عنده عبادة، عنده زهد، لكن الثاني فاقه في العمل، لكن الأول عنده علم بأمر الله، يعلم ويدرس ويفتي و حيث الجملة، أيهما أعظم أفضل؟ الأول. نعم صحيح الأول. طيب لماذا الآن الصعوبة هنا؟ لماذا؟ نعم طيب هذا الجواب الأول صحيح، هذا عنده يعني من حيث الدعوة، تعليم الناس، النفع المتعدي لا شك، ذهب المفطرون اليوم بالأجر. هذا إذا كان في يعني أمور الدنيا، تجهيز الخيام والطعام، فما بالك بتعليم الناس العلم؟ لا شك أن هذا من أعظم القربات عند الله. طيب سبب ثاني، من عنده سبب ثاني؟ بس أيهما أكمل معرفة بالله؟ الأول. لماذا؟ لأن الإخوة أيضا من بركة الفقه والعلم بأمر الله أنه يزيد صاحبه معرفة بالله. لماذا؟ لأن هذا الفقيه العالم بأمر الله اطلع على تفاصيل رحمة الله وحكمته في أمره ما لم يطلع عليه الثاني. يعني هو الآن لما يدرس مثلا العبادات، المعاملات، أحكام البيوع والنكاح والقصاص والحدود، خاصة إذا درس الفقه مع معرفة الحكم والأسرار ومقاصد الشريعة، يكون عنده يعني معرفة بالله زائدة عن الأول عن الثاني، يكون عنده معرفة بالله زائدة عن الثاني، وهذا يسبب له خشية في قلبه وشوق للقاء ربه أعظم مما يوجد عند الثاني، وإن كان الثاني ربما يكون أكثر في العمل من الأول. وهذا يفسر لك أيضا يعني قول التابعين في أبي بكر رضي الله عنه: ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولا صدقة ولكن بشيء وقر في قلبه. يفسر لك أيضا عموما لماذا، يعني على سبيل الإجمال طبعا، لماذا كان مثلا درجة الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد يقولون هذه فوق درجة مثلا من اشتهر بالزهد والورع الفضيل ومعروف وبشر الحافي مثلا، لأن عندهم من العلم بالله ما لم يصل إليه أصحاب الدرجة الثانية، والله أعلم. تدلك على يعني بركة هذا العلم. قال: فالشأن كله في أن العبد يستدل بالعلم على ربه فيعرفه، فإذا عرفه ربه فقد وجده منه قريبا، ومتى وجده منه قريبا قربه إليه وأجاب دعاءه، كما في الأثر الإسرائيلي: ابن آدم اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. وكان ذو النون يردد هذه الأبيات بالليل: اطلبوا لأنفسكم مثل ما وجدت أنا، قد وجدت لي سكنا ليس في هواه عنا، إن بعدت قربني أو قربت منه دنا. يعني يقصد ربه جل جلاله. وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول عن معروف: معه أصل العلم خشية الله. فأصل العلم العلم بالله الذي يوجب خشيته ومحبته والقرب منه والأنس به والشوق إليه، ثم يتلوه العلم بأحكام الله وما يحبه ويرضاه من العبد من قول أو عمل أو حال أو اعتقاد. فمن تحقق بهذين العلمين كان علمه علما نافعا، وحصل له العلم النافع والقلب الخاشع والنفس القانعة والدعاء المسموع. ومن فاته هذا العلم النافع وقع في الأربع التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم، وصار علمه وبالا وحجة عليه، فلم ينتفع به لأنه لم يخشع قلبه لربه ولم تشبع نفسه من الدنيا، بل ازداد عليها حرصا ولها طلبا، ولم يسمع دعاؤه لعدم امتثاله لأوامر ربه وعدم اجتنابه لما يسخطه ويكرهه. هذا إن كان علمه علما يمكن الانتفاع به وهو المتلقى عن الكتاب والسنة، فإن كان متلقى من غير ذلك فهو غير نافع في نفسه ولا يمكن الانتفاع به، بل ضره أكثر من نفعه. وعلامة هذا العلم الذي لا ينفع أن يكسب صاحبه الزهو والفخر والخيلاء وطلب العلو والرفعة في الدنيا والمنافسة فيها، وطلب مباهات العلماء، أو نكمل المعطوفات، وطلب مباهات العلماء وممارات السفهاء وصرف وجوه الناس إليه. قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من طلب العلم لذلك فالنار النار، كما يعني في الحديث المروي: ولا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء ولا تخيروا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار. فيه يعني كلام طيب. قال: وربما ادعى بعض أصحاب هذه العلوم معرفة الله وطلبه والإعراض عما سواه، وليس غرضهم بذلك إلا طلب التقدم في قلوب الناس من الملوك وغيرهم والعياذ بالله، يعني يكون عنده رياء والعياذ بالله. قال: يريد ماذا؟ طلب التقدم في قلوب الناس من الملوك وغيرهم، وإحسان ظنهم بهم وكثرة أتباعهم والتعظم بذلك على الناس. وعلامة ذلك إظهار دعوى الولاية كما كان يدعيه أهل الكتاب وكما ادعاه القرامطة والباطنية ونحوهم، وهذا بخلاف ما كان عليه السلف من احتقار نفوسهم وزرائهم باطنا وظاهرا وقال عمرو: من قال أنه عالم فهو جاهل، ومن قال إنه مؤمن فهو كافر، ومن قال هو في الجنة فهو في النار. طبعا هذا جاء مرفوعا عند الطبراني في الأوسط وهو ضعيف لا يثبت، وروي من قول يحيى بن أبي كثير عند الطبراني في الصغير. وهذا طبعا يحمل على الغرور والكبر، لا، إنسان يقول أنا مؤمن فهو كافر، لا، المراد منه هنا يعني أنه يقول هذا على سبيل الغرور وهو غير محقق للإيمان، بل هو مرائن، والمقصود يعني ليس كافرا خارجا من الملة كما هو معلوم الكفر الأصغر. قالوا من علامات ذلك، ولذلك الإخوة إذن العلم يورث صاحبه التواضع ويعني الانكسار، كما قال من مالك: حق على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية، والعلم حسن لمن رزق خيره. قالوا من علامات ذلك يعني العلم غير النافع عدم قبول الحق والانقياد إليه والتكبر على من يقول الحق، خصوصا إن كان دونهم في أعين الناس. قالوا: الإصرار على الباطل خشية تفرق قلوب الناس عنهم بإظهار الرجوع إلى الحق، وربما أظهروا بألسنتهم ذم أنفسهم واحتقارها على رؤوس الأشهاد ليعتقد الناس فيهم أنهم عند أنفسهم متواضعون فيمدحون بذلك، وهو من دقائق أبواب الرياء كما نبه عليه التابعون فمن بعدهم من العلماء، يعني يظهر التواضع أمام الناس حتى يمدح الناس على تواضعه، فانظر كيف الرياء تسلل في القلوب. قال: ويظهر منهم قبول المدح واستجلابه مما ينافي الصدق والإخلاص. شوف، يستجلب مدح الناس. رحم الله الأيام الخوالي، كان الإنسان يعني يطلب العلم ويعمل الأعمال وما يدري به أحد من الناس، لكن اليوم كلما طلب العلم أو قرأ أو عمل شيئا صور نفسه وأرسل إلى مجموعاته، بل ربما يعني تكون دعوته والله المستعان ربما يريد بها التكثر، إذا رأى المتابعين قلوا يحزن، وإذا رأى المتابعين زادوا يفرح. وفتش في قلبك، هل أنت تفرح لأجل أن الناس يستفيدون وينتفعون، أو تفرح لأجل أنه يقال فلان الذي يتابعونه آلاف مؤلفة؟ هذا باب خطير جدا، باب خطير جدا الإخوة، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. قال: فإن الصادق يخاف النفاق على نفسه ويخشى على نفسه من سوء الخاتمة، فهو في شغل شاغل عن قبول المدح واستحسانه. فلهذا كان من علامات أهل العلم النافع أنهم لا يرون لأنفسهم حالا ولا مقاما، ويكرهون بقلوبهم التزكية والمدح، ولا تكبرون على أحد. قال الحسن: إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير بدينه المواظب على عبادة ربه. وفي رواية عنه قال: الفقيه الذي لا يحسد من فوقه ولا يسخر ممن دونه ولا يأخذ على علم علمه الله أجرا. وهذا الكلام الأخير قد روي معناه عن ابن عمر من قوله: وأهل العلم النافع كلما ازدادوا لله تواضعا وخشية وانكسارا وذلا، كلما ازدادوا علما ازدادوا لله تواضعا وخشية وانكسارا وذلا. أين الآن طالب العلم والحسد؟ ربما يتسلل في قلبه الحسد على أخيه إذا رآه غاب عن الدرس ذات يوم وهو استفاد فوائد كثيرة، ربما ما يخبر بها أخاه أو يفرح لمغيب أخيه، سبحان الله، وربما يحزن إذا فاته درس معين فيه فوائد كثيرة. فتش في نفسك، أنت تحزن لماذا؟ تحزن لأن غيرك حصل شيئا ما حصلته، أو تحزن لأنه فاتك شيء من زكاة نفسك؟ إذا كنت صادقا، طيب، عندك ما يزكي نفسك الشيء الكثير، هل عملت به؟ هل قمت به؟ أم أنك تكثر من حجج الله عليك وأنت لا تشعر؟ قال بعض السلف: ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لربه. وهذا يعني صح من قول أيوب، قال: فإنه كلما ازداد علما بربه ومعرفة به ازداد منه خشية ومحبة، وازداد له ذلا وانكسارا. ومن علامات العلم النافع أنه يدل صاحبه على الهرب من الدنيا، وأعظمها الرياسة والشهرة والمدح. الآن ربما يستجلب الرياسة والشهرة والمدح بهذه الوسائل الحديثة ولا يشعر. أنا ما أزهد الإخوة من نشر الفوائد ونشر العلم، لكن علينا أن نراقب قلوبنا. ربما يرسل طالب العلم فائدة يريد بها أن ننظروا هذه فائدة دقيقة ما وصل إليها أحد من طلاب العلم الذين أرسلتها إليهم، فكأنه يريد ماذا؟ شيئا من العلو. وربما كان العلم الذي عندهم كفاية، يعني أنت لما ترسل ربما يعني هذا من الناحية العملية وزيادة الإيمان وخشية الله ما يستفيد شيئا، فلماذا تدخل نفسك في أبواب الشهرة والرياسة ويكون هذا وبالا عليك وأنت في غنى عن ذلك؟ والله الإخوة لو كان عندك من العلم ما يريد الله جل وعلا أن ينتفع به الناس لأخرجه من قلبك ولسانك ولو اختفيت في بيتك. أنا لا أزاهد، لا تفهموا كلامي يعني بصورة أخرى، ما أزاهد أبدا من الدعوة إلى الله ونشر الخير، لكن المقصود من هذا أن ينتبه طالب العلم لقلبه. لا تتسرع في هذه الأبواب، زكي نفسك، أقبل على العلم، تزود من طلب العلم، ثم بعد ذلك والله يمكن تقول كلمة ينتفع بها ملايين من الناس. قال: فالتباعد عن ذلك والاجتهاد في مجانبته من علامات العلم النافع، فإن وقع شيء من ذلك من غير قصد واختيار كان صاحبه في خوف شديد من عاقبته، بحيث أنه يخشى أن يكون مكرا أو يخشى أن يكون مكرا واستدراجا، كما كان الإمام أحمد يخاف ذلك على نفسه عند اشتهار اسمه وبعد صيته. لما قال له المروذي ذات يوم: قلت لأبي عبد الله ما أكثر الداعين لك؟ فتغرغرت عينه رحمه الله وقال: أخاف أن يكون هذا استدراجا. قال: ومن علامات العلم النافع أن صاحبه لا يدعي العلم ولا يفخر به على أحد ولا ينسب غيره إلى الجهل إلا من خالف السنة وأهلها، نعم من أهل البدع، فهذا علم، هذا دين. قال: فإنه يتكلم فيه غضبا لله لا غضبا لنفسه ولا قصدا لرفعتها على أحد. وأيضا هذا من مصائد الشيطان لبعض طلاب العلم، تجد أنه يرد على فلان أو فلان وينقل كلام فلان في فلان وفلان وفلان، لكن يفعل هذا عن تشهي حتى يرفع نفسه، وانظروا هذا شيخ لكن أنا أعلم منه، أخطأ في مسألة كذا وكذا وأنا أرد عليه وأنقل فيه كلام أهل العلم ورد أهل العلم، وهو يريد رفعة نفسه، فيحبط الله أجره وعمله ولا يبارك فيه. لكن الرد على أهل البدع واجب، وهذا الدين دين الله، لا كرامة أيا كان هذا المخالف، لا بد من بيان خطأه بلا شك، لكن من الذي يرد وكيف يرد وما آداب الرد؟ للأسف بعض طلاب العلم ربما يتسلل في قلوبهم شيء من هذا ولا يشعر. من علامات هذا أنه يتكلم في هذا الباب كثيرا، وربما قصر في العلم الذي ينتفع به ويزداد به خشية لله، بل ربما ترك حفظ القرآن وتدبر القرآن ومعرفة كثير من العلم وانشغل بهذا الباب. هذا من علامة الخذلان، من علامة عدم صفاء النية. لو كانت نيته خالصة لله لأقبل على ما ينفعه من العلم النافع. ثم ربما ما كان الكلام فيه مصلحة، لكن للأسف أصبح هذا ديدنه، كلما جلس مجلس لابد أن يفتح مثل هذه المسائل والقيل والقال في فلان وفلان، هذه علامة سوء النية في الحقيقة. يكون الكلام بقدره يعني بحسب الحاجة، والشيطان يستجري طالب العلم، لأن مثل هذه المسائل كما ترون مسائل كبيرة. نعم فلان مشهور وفلان أخطأ، فيعني بهذا سيرتفع طالب العلم إذا تكلم على فلان وفلان، لكن ما الفائدة؟ ترتفع في الدنيا وأنت ما لك عند الله شيء، ما لك مكان عند الله، ما الفائدة؟ ماذا فعلت؟ فإياك إياك أن تلج هذا الباب بدون ضوابطه، ثم ربما يعني بسبب الاسترسال في مثل هذا الباب ربما يعني كان طالب العلم نقمة على إخوانه، ربما يصفهم بالتميع في المنهج أو بمخالفة السنة ويخرجهم من أهل السنة. لماذا؟ ما وافقوه على تبديع فلان أو فلان، ربما يكون هناك تأول، يكون هناك يعني عدم وضوح في المسائل، هذه مسائل تقبل يعني الخلاف. أنا أتكلم عن رجل اختلف فيه وليست بدعته ظاهرة مثلا، فمثل هذا ما يسوغ فيه أن يتناطح طلاب العلم فيما بينهم ويتهاجرون لأجل الخلاف على فلان وفلان، والخلاف يسوغ. فهذا من علامات الحرمان ومن علامات عدم صلاح النية، والله المستعان. قال: وأما من علمه غير نافع فليس له شغل سوى التكبر بعلمه على الناس. قال: وإظهار فضل علمه عليهم ونسبتهم إلى الجهل وتنقصهم ليرتفع بذلك عليهم، وهذا من أقبح الخصال وأردئها. ولذلك مثل هذه الأبواب يظنون أنها من الجرح والتعديل، وهي من أبواب التكبر في الحقيقة، الله المستعان. هذا الإخوة شؤم على طالب العلم لو ولج فيه، وهذا في الحقيقة من عدم معرفة حقائق الأمور وتلقي العلم كما ينبغي والتدرج فيه. العالم الذي تكلم في فلان وفلان تكلم فيه بصدق نية، هو عالم جليل، ربما نعم هذا ظهر له تكلم فيه، وربما كان من كلام الأقران الذي يطوى ولا يروى، لكن لما يأتي غيره يتكلم في فلان وينقل كلامه ربما ما تكون النية كما في قلب العالم. العالم يتكلم عن حرقة وهذا يتكلم يريد الرفعة، الله المستعان. قال: وربما نسب من كان قبله من العلماء إلى الجهل والغفلة والسهو، فيوجب له حب نفسه وحب ظهورها وإحسان ظنه بها وإساءة ظنه بمن سلف. يعني إذا كان ابن تيمية رحمه الله تعالى في زمنه لما ناظر كبار الأشاعرة من القضاة ومن الفقهاء في مناظرة الواسطية، كيف كان يحترمهم وكيف كان يقدرهم، ولأنه يعلم أنهم متأولون فلا يحق له أن يعني يطعن فيهم ويعاملهم بقسوة وغلظة، يعلم أنه متأول، يريد رحمته، يريد أن يؤلف قلبه للسنة، يريد أن يوصله إلى الحق، يأخذ بيده لا أن يكون سببا في إعراضه عن الحق. ولهذا حتى قال في كلامه أول ما افتتح المجلس، قال: ديننا واحد، عقيدتنا واحدة، ربنا واحد، رسولنا واحد. اليوم تعال لو يقول طالب علم مع طلاب علم من أهل السنة مثل هذا الكلام يقول: لا أنت تميع المنهج، وهذا كلام من لا يعرف الحق. ويقول ابن تيمية: وكم كنت حريصا على التأليف بين الحنبلية والأشعرية. وهكذا يعني يريد أن يقرب بينهم، ليس تنازلا عن العقيدة الصحيحة وعن إثبات الصفات لله، لا، ولكن لأن هؤلاء من أقرب الناس إلى أهل السنة، فإذا بين لهم يرجع كثير منهم. وهذا الذي وقع بعد المناظرة التي حصلت في العقيدة الواسطية، نتيجة المجلس أنه رجع أكثر القضاة من الأشاعرة والفقهاء، رجعوا عن عقيدتهم وأقروا بالاستواء وأقروا بعلو الله جل وعلا. فهذا العلم النافع، العلم الذي فيه أخلاق، فيه صدق مع الله، فيه إخلاص، يؤلف بين قلوب الناس. فلهذا إياك أن تظن في غيرك إذا رأيته مثلا يخالفك في بعض مسائل العلم، حتى لو كانت مسائل في العقيدة، حتى لو كان أشعريا، لكن ربما ما يكون معاديا لأهل السنة، ربما تأول، وربما يكون معذورا عند الله، وعنده من الخشية والعبودية ما لا يوجد عندك. إياك أن تظنك أفضل منه. نعم، تحمد الله على أن وفقك لهذا الخير العظيم، أنك على عقيدة أهل السنة، لكن إياك أن تظن أنك أفضل منه عند الله، ما تدري. وعامل الناس بالأخلاق الحسنة، خاصة إذا ظهر عليه أنه متأول وأنه يحب أهل السنة، فما تدري، تؤلف قلبه للسنة، ثم بعد ذلك ربما إذا نصحت لله ورأى منك طيب نفس وحسن خلق وحسن في العبارة، ربما يتأثر بكلامك. فهذا نحتاجه في زماننا، زمان فيه غربة لأهل السنة، فيه ضعف، بخلاف زمان السلف. الذي يخالف عقيدة السلف يهجر ولا كرامة، هو الذي يرجع لأهل السنة. يعني يختلف الآن الأمر. وأهل العلم النافع على ضد هذا، يعني من يعني الغفلة والسهو وحب النفس وحب الظهور، قال: يسيئون الظن بأنفسهم ويحسنون الظن بمن سلف من العلماء، ويقرون بقلوبهم وأنفسهم بفضل من سلف عليهم وبعجزهم عن بلوغ مراتبهم والوصول إليها أو مقاربتها. وما أحسن قول أبي حنيفة، وقد سئل عن علقمة والأسود أيهما أفضل، فقال: والله ما نحن بأهل أن نذكرهم، فكيف نفضل بينهم. وكان ابن المبارك إذا ذكر أخلاق من سلف ينشد: لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. ومن علمه غير نافع إذا رأى لنفسه فضلا على من تقدمه في المقال وتشقق الكلام ظن لنفسه عليهم فضلا في العلم أو الدرجة عند الله لفضل خص به عمن سبق، فاحتقر من تقدم وازدرى عليه بقلة العلم. ولا يعلم المسكين أن قلة كلام من سلف إنما كان ورعا وخشية لله، ولو أراد الكلام وإطالته لما عجز عن ذلك، كما قال ابن عباس لقوم سمعهم يتمارون في الدين: أما علمتم أن لله عبادا أسكتتهم خشية الله من غير عي ولا بكم، وإنهم لهم العلماء والفصحاء والطلقاء والنبلاء، العلماء بأيام الله، غير أنهم إذا تذكروا عظمة الله طاشت لذلك عقولهم وانكسرت قلوبهم وانقطعت ألسنتهم، حتى إذا استفاقوا من ذلك تسارعوا إلى الله بالأعمال الزاكية، يعدون أنفسهم من المفرطين، وإنهم لأكياس أقوياء، يعني فطنا أقوياء، ومع الظالمين والخاطئين بدون واو، وإنهم لأكياس أقوياء مع الظالمين والخاطئين، وإنهم لأبرار براء، إلا أنهم لا يستكثرون له الكثير، ولا يرضون له بالقليل، ولا يدلون عليه بالأعمال، هم حيثما لقيتهم أو لقيتهم مهتمون مشفقون وجلون خائفون. خرجه أبو نعيم وغيره. هذا كما قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم ماذا قال؟ والذين هم عن اللغو معرضون، كما قال قتادة في تفسيره، قال: أتاهم والله من أمر الله ما أشغلهم. قال: وأخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. العي، عي اللسان، ما يتكلم كثيرا، قال هذا من علامات الإيمان. قال: حسنه الترمذي وخرجه الحاكم وصححه. ذكر أيضا قال: وخرج ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيان من الله والعي من الشيطان، وليس البيان بكثرة الكلام ولكن البيان الفصل، الفصل في الحق، وليس العي قلة الكلام ولكن من سفه الحق. هذا في سند ضعيف جدا كما ذكر المحقق هنا. نعم، المقصود أن يعني كثرة الكلام هذه من علامات الإيمان وصلاح القلب، آسف، قلة الكلام مع كثرة العمل والعبادة هذه علامة صلاح الباطن. وفي مراسيل محمد بن كعب القرظي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث ينقص بهن العبد في الدنيا ويدرك بهن في الآخرة، ما هو أعظم من ذلك؟ الرحم والحياء وعي اللسان. قال عون بن عبد الله: ثلاث من الإيمان الحياء والعفاف والعي، عي اللسان لا عي القلب ولا عي العمل، وهن مما يزدن في الآخرة وينقصن من الدنيا. الدنيا ما يكون لك مكانة ولكن تكون عند الله عظيما، ومن أراد الله رفعته رفعه ولو كان كلامه قليلا كما رفع السلف رحمهم الله. وما يزدن في الآخرة أكبر مما ينقصن من الدنيا. نعم، وروي هذا مرفوعا من وجه ضعيف، وقال بعض السلف: إن كان الرجل ليجلس إلى القوم فيرون أن به عيا وما به عي إنه لفقيه مسلم. فمن عرف قدر السلف عرف أن سكوتهم عما سكتوا عنه من ضروب الكلام وكثرة الجدال والخصام والزيادة في البيان على مقدار الحاجة لم يكن عيا ولا جهلا ولا قصورا، وإنما كان ورعا وخشية لله واشتغالا عما لا ينفع بما ينفع. وسواء في ذلك كلامهم في أصول الدين وفروعه وفي تفسير القرآن والحديث وفي الزهد والرقائق والحكم والمواعظ وغير ذلك مما تكلموا فيه، فمن سلك سبيلهم فقد اهتدى، ومن سلك غير سبيلهم ودخل في كثرة السؤال والبحث والجدال والقيل والقال فإن اعترف لهم بالفضل وعلى نفسه بالنقص كان حاله قريبا. وقد قال إياس بن معاوية: ما من أحد لا يعرف عيب نفسه إلا وهو أحمق. قيل له: فما عيبك؟ قال: كثرة الكلام. وإن ادعى لنفسه الفضل ولمن سبقه النقص والجهل ولمن سبقه النقص والجهل فقد ضل ضلالا مبينا وخسر خسرانا عظيما. وفي الجملة: في هذه الأزمان الفاسدة، هذا زمن ابن رجب صلى الله السلام والعافية، ماذا نقول نحن في زماننا؟ لكن الخير موجود في هذه الأمة إلى قيام الساعة والحمد لله. قال: إما أن يرضى الإنسان لنفسه أن يكون عالما عند الله، أو لا يرضى إلا بأن يكون عند أهل الزمان عالما، فإن رضي بالأول فليكتفي بعلم الله فيه، يكفي أن الله يعلم ما فيك من العلم. ومن كان بينه وبين الله معرفة اكتفى بمعرفة الله إياه. هذا لا يعني عدم تبليغ العلم، لكن لا يكون همه التصدر وإشهار نفسه أبدا. ولذلك تجد أهل العلم الراسخين في العلم يحبون الخلوة وكثرة العبادة ويبلغون من دين الله ما يفتح الله تعالى لهم من أبواب الدعوة. قال: ومن لم يرضى إلا بأن يكون عالما عند الناس دخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار. نعم، قال وهيب بن الورد: رب عالم يقول له الناس عالم وهو معدود عند الله من الجاهلين. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول من تسعر به النار ثلاثة: أحدهم من قرأ القرآن وتعلم العلم ليقال هو قارئ وهو عالم، ليقال هو قارئ وهو عالم، ويقال له قد قيل ذلك ثم أمر به فيسحب على وجهه حتى ألقي في النار، فإن لم تقنع نفسه بذلك حتى تصل درجة الحكم بين الناس حيث كان أهل الزمان لا يعظمون من لم يكن كذلك ولا يلتفتون إليه، فقد استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير وانتقل من درجة العلماء إلى درجة الظلمة. ولهذا قال بعض السلف لما أريد على القضاء فأباه: إنما تعلمت العلم لأحشر به مع الأنبياء لا مع الملوك. قال: فإن العلماء يحشرون مع الأنبياء والقضاة يحشرون مع الملوك. المقصود القاضي الذي يحكم بغير العدل بالجهل أو يريد يعني العلو في حياة الناس يكون كالملوك. أما القاضي الذي يخشى الله ويحكم بالعدل فهذا من العلماء الذين يحشرون مع الأنبياء. قال: ولا بد للمؤمن من صبر قليل حتى يصل به إلى راحة طويلة. قل متاع الدنيا قليل، هذه الدنيا كلها قليل مهما طالت أيامها. فالإخوة هي ساعات معدودة، والله لو صبر طالب العلم عليها والله شيء قليل بالنسبة للآخرة. كيف ما نصبر أنفسنا؟ ساعات معدودة، لو يطلب طالب العلم في اليوم 10 ساعات لكان قليلا بالنسبة إلى العمر الطويل الذي سيعيشه يوم القيامة. وحالك يوم القيامة، درجتك في الجنة بحسب هذا العلم الذي حصلته ونفعك به. فاصبر في هذه الدنيا على العلم وعلى العمل به والتعبد لله تجد الراحة. من أراد الراحة ترك الراحة كما يقولون. قال: فإن جزع ولم يصبر فهو كما قال ابن المبارك: من صبر فما أقل من يصبر، ومن جزع فما أقل ما يتمتع. قال: وكان الإمام الشافعي رحمه الله ينشد: يا نفس، ما هي إلا صبر أيام كأن مدتها أضغاث أحلام. يا نفس جوزي عن الدنيا مبادرة يا نفس جوزي عن الدنيا مبادرة وخلي عنها، فإن العيش قدامي، هكذا في بعض النسخ، أو قدامه. فنسأل الله تعالى علما نافعا، ونعوذ به من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من علم من هؤلاء الأربع. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بهذه الرسالة المباركة، صلى الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، وأن يجعل هذا العلم حجة لنا لا علينا. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم حجة لنا لا علينا. ونسأل الله تعالى: اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم بارك لنا في علمنا وأعمالنا وحياتنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. نسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. نسأل الله تعالى أن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك أتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سامحونا على عدم الوفاء بالوعد، كملنا ساعة بعد العشاء، لكن الله المستعان. جزاكم الله خير.